الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بعدما حكى الله سبحانه وتعالى في أول سورة شبهة المنكرين للبعث والمعاد وحشر الأجساد بقوله سبحانه: فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وبعدما رد الله عز وجل عليهم تلك الشبهة الباحظة وبين أن علمه لا يغيب عنه شيء وأنه سبحانه يعلم ما أكلت الأرض من أجساده وما تحلل وغاب من أبدانه وأن ذلك عنده في كتاب محفوظ لا يعتريه تغيير ولا تبديل ولا يفوته شيء مما قدره الله عز وجل. وبعدما بين الله سبحانه وتعالى من الدلائل والبراهين التي دلت على عظيم قدرته وبالغ حكمته وشامل مشيئته وأنه هو سبحانه بقدرته التامة التي لا يعجزها شيء هو الذي بنى السماء وزينها بالنجوم وهو الذي مد الأرض وثبتها بالجبال وأنبت فيها من كل زوج بهيج وأنه هو الذي ينزل من السماء ماء مباركا فينبت به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد وأن جميع ما في الكون علويه وسفليه إنما هو آية من آياته وآثر من آثار قدرته. فمن كان خالقا لهذا الكون العظيم وهذه المخلوقات الضخمة لا يعجزه أن يعيد الإنسان وأن ينشئه خلقا جديدا كما بدأه أول مرة. فبعدما بين الله عز وجل لهم عاقبة المكذبين الذين كذبوا الرسل فيما جاءتهم به من الحق وأنكروا المعاد واليوم الآخر فحق عليهم وعيد الله عز وجل ونزل بهم العذاب في الدنيا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. بعد هذا كله ذكرنا الله سبحانه وتعالى بخلقه للإنسان والإنسان الإنسان هو ذلك العالم الأصغر الذي انتهى فيه كل العالم الأكبر، وكان هو موضع الفتنة، وكان هو موضع الامتحان الإلهي، وكان خلقه أول مرة من نطفة تشبه البطة، ثم طورها الله سبحانه وتعالى في أطوارها المختلفة من نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مضغة، ثم سوى من هذه المضغة العظام، ثم قطع العظام اللحم والبصر، ثم أوضع فيه كل هذه الأجهزة التي تتعاون كلها في حياة الإنسان وفي حفظ الإنسان. لا شك أن من قدر على خلق الإنسان من ماء مهين فهو أقدر على أن يعيده خلقا جديدا كما بدأه أول مرة. ولقد خلقنا الإنسان، والإنسان اسم لبني آدم، والمراد به كل إنسان، فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام، حيث جمعه من تراب الأرض وعجن قيمته وسواه، ثم نفخ فيه من روحه فجعله حيا حساسا مدركا، ثم أكرمه فعلمه أسماء كل شيء، ثم هو سبحانه هو الذي بث من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، فهو سبحانه وتعالى خالق الإنسان، وكل ما تناسل من هذا الإنسان إلى يوم القيامة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، خلقنا الإنسان ونعلم كل ما يجري في خاطره، وأنه يعلم سره ومن طوت عليه سريرته، وأنه لا يحدث نفسه بشيء إلا والله عز وجل يعلمه، ويستوي في علمي السر والعلانية، إنه يعلم الجهر من القول، ويعلم ما تكتمون، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما تكنه الصدور، فلا يخفى على الله من غائبة في الأرض ولا في السماء، وكل ما دار في خلق الإنسان وجرى به خاطره فالله عز وجل يعلم، لا يمكن أن يغيب ولا أن يشذ عن علمه شيء أبدا. فالله تبارك وتعالى يحذرنا أن تنطوي سريرتنا على شيء نبغضه، وهو يعلم سرائرنا وما تخفي صدورنا، فينبغي ألا نطويها إلا على كل ما يحبه وعلى كل ما يرضاه منا، حتى لا يطلع من نفوسنا على شيء يكرهه. ولقد كان الله عز وجل بنا رؤوفا رحيما حين تجاوز لنا عما تحدثنا به نفوسنا، فإنه لما نزل قوله تعالى لئن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير،
شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا وجثوا على ركبيه وقالوا: يا رسول الله، كلفنا بالصلاة والصيام والحج والجهاد فقمنا بما كلفنا به، ولكن نزلت عليك آية لا نطيقها، فمن منا لا تحدثه نفسه، ومن منا يملك أن يدفع حديث النفس؟ فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها، فسمعها الله تبارك وتعالى وعفى عنهم، وأنزل الآية التي بعدها فنسختها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولقد ورد أن الله عز وجل كان يقول في كل مرة: قد فعلت، يعني قد فعلت ذلك بكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتيت خاتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن أحد قبلي. وفي حديث عن ابن مسعود أن من قرأ الآيتين من سورة البقرة من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فهذا من كرم الله عز وجل وفضله، ومن تيسيره على هذه الأمة أنه لم يؤاخذها بما أخفت الصدور ولا بما تحدثت به النفوس، بل تجاوز لها عن ذلك، يعني عن الوسوسة وعما يلقيه الشيطان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، والوسوسة هي الحديث الخفي، يعني ما تحدثه به نفسه من حديث غير مسموع فلا يسمعه أحد، ولكن الله عز وجل يعلم. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن عظيم قربي من عباده، لأنه أقرب إليهم من حبل الوريد، وحبل الوريد هو ذلك الحبل الذي في العنق والذي لو قطع مات صاحبه. فالله عز وجل يخبر عن نفسه لأنه أقرب إلى عباده من هذه العروق والسرايين التي بثها في أبدانه، لأنه سبحانه وتعالى أقرب إليهم حتى من أنفسهم، وأعلم بكل أحد من نفسه. وقربه سبحانه وتعالى منا ليس قرب ذاتي، فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه على ما يليق بذاته عز وجل، وإنما قربه منا قرب علم وقرب رؤية وسمع، فلا يخفى عليه ما نتلفظ به ولا ما نقوله، ولا تخفى عليه حركاتنا ولا أحوالنا، فهو يعلم ذلك كله أكثر مما نعلم من أنفسنا. وهو اقرب الينا من حبل الوريد. ولعل المراد ان الله عز وجل اقرب الينا بملائكته الذين وكلهم بنا والذين هم ملازمون لنا ليكتبوا عنا اعمالنا ويحصوا علينا اقوالنا، كما قال عز وجل: اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فقوله سبحانه اذ يتلقى المتلقيان بعد قوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد يفيد ان الله عز وجل يريد انه اقرب الينا بملائكته الموكلين بنا، كما في قوله عز من قائل: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اذ يتلقى المتلقيان، يتلقى يعني يعطي كل ما يخرج من العبد من اقوال فهو يتلقى، كما يتلقى الانسان الشيء الذي يرمى اليه، فما من لفظه يلزمها العبد الا ويتلقاها الملك، وما من حركه تحدث منه في خير ولا في شر الا ويعطيها عليه. وهما متلقيان، يعني انهما ملكان يتلقيان الاعمال والاقوال، ملك عن اليمين موكل بكتابة الحسنات، وملك عن الشمال موكل بكتابة السيئات. فيتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني ان كل منهم قاعد متردد للعبد ينتظر ما يخرج منه فيكتبه عليه بامر الله تبارك وتعالى، فلا يمكن ان يفوتهم شيء مما يقوله العبد او مما يفعله، لانهم لا يتخلون عنا ابدا الا في مناسبات خاصه كعند دخول الخلاء او عند وقاع النساء، ولكنهم مع ذلك لا يفوتهم شيء مما يصدر عنا من اقوالنا ومن افعالنا، كما قال سبحانه: ما ينزل من قول الا لديه رقيب عتيد، الا عنده ملك حاضر رقيب مطلع على اعماله سامع لاقواله عتيد اي حاضر لا يغيب عنه ابدا. وكتابة الاعمال بواسطة الملائكة انما هي شأن من شؤون الغيب، ليس لنا ان نبحث عن كيفية ذلك، وليس لاحد ان يقول ما لنا لا نرى هذين الملكين، وما لنا لا نحس كتابة ولا نرى قلما ولا قرطاسا، فإن ذلك من الغيب المحجب عنا، ولو كشف عنا الحجاب لرأينا ذلك عيانا، ولكن الله حجب عنا ذلك لأننا في دار البلاء والامتحان، فقد حجب عنا رؤية هذه الأمور الغيبية حتى يكون الإيمان بها إيمانا بالغيب لا إيمانا بالشهادة. ولكننا نؤمن بما قال الله عز وجل، لأن علينا حفظة يتعاقبون علينا بالليل والنهار، وأنهم يصعدون إلى الله عز وجل بأعمالنا كل يوم، لأنهم كما في الحديث الصحيح يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، لأن الذين باتوا فينا يعرجون إلى ربهم بعد صلاة الفجر فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة. الله تبارك وتعالى أخبر في مواضع كثيرة من القرآن الكريم عن كتابة الأعمال، عن أمر للملائكة بكتابة أعمالنا ونسخها فيما لديهم من صحف، كما قال عز وجل أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وكما في قوله تعالى من سورة الجاثية هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكما في قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذه الآيات كلها ناطقة، لأن الله عز وجل يكتب أعمال العباد بواسطة هؤلاء الكرام الكاتبين الذين أخبر الله عنهم أنهم يعلمون ما تفعلون، فلا يغيب عنهم شيء مما يفعل العبد الذي يتقن بحفظه وبكتابة عمله. ما ألزم من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية صريحة بأن الملائكة يكتبون كل ما يصدر من العبد من قول، لأنهم يحصون عليه أقواله كلها، لأن الآية هنا جاءت في سورة العموم، ما ينسب من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أن أي لفظ يتلفظ به العبد يكتبه الملك إما له وإما عليه، فإن كان قولا في خير فهو له ومكتوب في حسنات، وإن كان قولا شر أو سوء فهو عليه ومكتوب في سيئات. ثم بعدما أخبر الله عز وجل عن عنايته بالإنسان في هذه الدنيا وأنه وكل به ملائكة يلازمونه ويحصون عليه أحواله وأقواله، أخبر عن تلك اللحظة الحاسمة التي يوشك أن يفارق بها الإنسان هذه الدنيا دار الامتحان والابتلاء. التي لم يترك فيها سدى ولم يترك فيها هملا، بل اعطي عليه كل ما صدر عنه في حياته الدنيا وفي عمره طال ان قصد، فلم يغب عن هؤلاء الكاتبين شيء مما قاله او فعله، بل اعطوه عليه كله. فلما أذن الله عز وجل بانقضاء أجله وطيلت صحائف عمله ورفعت إلى الله عز وجل وأصبح في حسرجة الموت وبلغت روحه الحلقوم وذل عما حوله وغشيته غمرة الموت ونزلت به سكراته، لأن ذلك هو الحق الذي لا محيد عنه لأحد، فكل أحد سيذوق تلك السكرات وكل إنسان ستنزل به هذه الغمرات وكل إنسان سيعالج هذه الكربات، لا يمكن أن يتخلى ولا أن ينجو أحد منها أبدا، بل هي لحظة لا بد أن يسقى كأسها كل أحد من بني آدم بل من كل ذي روح على هذه الأرض. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك ما كنت منه تحيد. هذه هي القيامة الصورة لكل أحد منا حين تغارق روحه جسده، وحين تعرج بها الملائكة إلى الله عز وجل. فإن كانت روحا مؤمنة مشرت بروح وريحان ورب غير غضبان، وفتحت لها أبواب السماء وصعدت بها ملائكة الرحمة يسيئها من كل سماء مقربها حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب جل جلاله. فإذا مثلت بين يديه قال الله عز وجل لملائكته: اكتبوا كتاب عبدي في عليه وأعيدوه إلى قبره ليسأل، فتعود روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه، فيثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقال له: نم صالحا لقد علمنا إن كنت لموقنا. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها إلى يوم أن يبعث الله جسدا. فأما الكافر فتخرج روحه من جسده كأنت لشيء ريحا، فيقال لها: اخرجي اخرجي ايتها الروح الخبيثة من الجسد الخبيث، اخرجي الى رب ربان عليك. فتخرج الروح وتقعد بها ملائكة العذاب، فتغلق دونها باب السماء، ويقال للملائكة: اكتبوا كتاب عبدي في سجين ثم اعيدوه الى قبره ليسأل. فيقال في قبره فلجلج واضطرب وقال: لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فتنهره الملائكة ويقولون له: لا دريت ولا تليت. وقيل انه يضرب بمرضبة ضربة بين اذنيه، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الانس، ولو سمعه الانس لصعقه. ثم يفرس له وساد من جهنم ويضيق عليه قبره، ويفتح له باب الى النار فيأتيه من حرها وسمومها الى ان يبعث الله جسده يوم القيامة. وجاءت نزلت سكرة الموت بالحق ومرات الموت، كما قال تعالى في وصف الكفار: ولو ترى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولكن المؤمنين في هذه اللحظة يرون من رضوان الله عز وجل ومن بشارات الملائكة ما يقربهم إلى لقاء الله سبحانه، حين تأتيهم الملائكة وهم في سكرات الموت فيبشرونهم برضوان الله ورحمته. حينئذ يهون عليهم سكرات الموت ويحبون لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فليصبر المؤمن على ما يجد في هذه الدنيا من بلاء وشدة، فإن عمر ذلك لا يطول وستنجلي عنه كل شدة وسيزول كل بلاء عندما يلقى الله عز وجل، وإنما هي امتحانات يمتحن الله عز وجل بها المؤمن في هذه الدنيا حتى إذا لقي الله عز وجل ذهب عنه كل ما وجد من بلاء وشدة، ولقي عند الله كل ما يسر قلبه ويطيب نفسه ويرى ما عز يطيب نفسه ويرى ما أعده الله عز وجل له من منازل كريمة ومن حياة كلها روح وريحان، ويستبشر بما أعطاه الله عز وجل من الرحمة والرضوان وبعفوه وتجاوزه عن سيئاته. فالمؤمن لا يجد شدة بعد هذه الدنيا، إنما الشدة كلها والكرب كله إنما هو في هذه الدار دار البلاء والامتحان، وأما إذا لقي الله تبارك وتعالى فسيرى كل ما يحب وكل ما يشتهي، وسيبشر في قبره وسيبشر عند خروج روحه وسيبشر عند قيامه من قبره وسيبشر في الموقف، وسيأخذ كتابه بيمينه وسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا إلى أن يدخل الجنة التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين الصالحين. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، لا حيبة ولا مهرب ولا ملجأ من الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، إن لم ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليل. من استطاع من السابقين أن يعرض من لحظته الموعودة ومن كأس حمامه حين جاءه لم يستطع أحد أبدا أن يفلت ولا أن ينجو من تلك اللحظة مهما كان له من الجنود والأعوان، لم يتخلى عنه حينئذ جنوده وأعوانه فلا يستطيعون أن يقدموا إليه معونة ولا أن ينصروه في هذا الوقت ولا أن يفرجوا عنه ذلك الكرب، كما قال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، هل تستطيعون أن تردوا روحه إلى جسده؟ إن كنتم صادقين بأنكم غير مدينين ولا مجزيين بأعمالكم، كلا لن يستطيعوا ذلك أبدا، لقد فقدنا من أحبة أعزاء علينا، فهل استطعنا أن ننجيهم من الموت؟ كلا لا يمكن ذلك أبدا. فأنت تكون قريبا من حبيبك الذي تود لو فديته بنفسك، فلا تملك له فداء ولا تملك له نصرا ولا تستطيع ان تنفعه بشيء. بل تأتي الاطباء حول المريض يجهدون جهدهم في ان يؤخروا حياته لحظة، فلا يستطيعون الى ذلك سبيلا اذا حان حينه وانقضى اجله. لن تكون غلطة الطبيب إصابة الأقدار، ولا يستطيع الطبيب أن يقدم لمريضه شيئا إذا نزل به أجل الله عز وجل الذي لا يتأخر عن موعده لحظة ولا يتقدم لحظة أبدا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. مشهد من اروع المشاهد التي يطورها لنا القرآن الكريم، يطورها بهذا الاسلوب الذي يخلع القلوب. وجاءت نزلت ووقعت حيث لا مرد لها ولا دافع، سكرة الموت ذهوله وغمراته وغشيته التي تلهي الانسان عن كل شيء. ذلك ما كنت منه تحيد، ما كنت منه تهرب، ولا تجد لك منه ملجأ ولا وزرا. ثم بعد ذلك تذهب الى قبرك فتقيم فيه حياتك البرزخية، تقيم فيه مدة يعلم الله عز وجل مداها، حتى يأذن الله عز وجل لرد الأرواح إلى أجسادها حين تقوم الساعة، وحين يأذن الله لإسرافيل وأن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فطرق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم يترك الله الناس في أجدادهم مدة يعلمها سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله أن يبعث الناس وأن يخرجهم من القبور للبعث والمهاد أمر السماء فأمطرت 40 ليلة مطرا غليظا كملي الرجال، فتربط الأجسام في قبورها من هذا المطر كما ينبت الزرع بماء السماء، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، فإنه ينبت منه في النشأة الأخرى، حتى إذا جمع الله عظامه وألف بينها وأتم خلقته وأتم تأليفه وتركيبه، أذن الله عز وجل لإسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الأخرى، فتطير كل روح إلى جسدها لا يخفى عليها ولا تحصله ولا تذهب إلى جسد سواه، فتلبس كل روح جسدها بإذن الله. فيقوم الناس من قبورهم ينفضون عنهم الغبار، ويتجلى للكفار يومئذ صدق الرسل وانهم جاءوا بالحق، فيندمون على تكذيبهم وعنادهم ويقولون متحسرين: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. ثم يجيبون انفسهم بانفسهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقيل ان الملائكة هي التي تجيبهم بذلك، وقيل ان المؤمنين هم الذين يردون عليهم بذلك: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيقوم الناس للحساب ويحشرون الى الله حفاة عراة غرما كما بدأنا أول خلق نعيده. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ذلك يوم ينفخ في الصور هو يوم الوعيد، اليوم الذي وعد الله به عباده، اليوم الذي توعد الله فيه الكفار ان يبعثهم ثم يحشرهم الى النار، اليوم الذي بشر الله فيه المؤمنين الذين يعملون الصالحات وان لهم عنده مقعد صدق وجنه عدن لا يباسون فيها ولا يخرجون منها ولا يثنون ولا يصيبهم فيها غم ولا هم ولا حزن، بل كلها راحة وخلود وكلها نعيم ورضوان. ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور، والصور هو ذلك القرن الذي لا يعلم قدره الا الله عز وجل، والذي وكل الله عز وجل اسرافيل بالنفخ فيه. لقد روي ان اسرافيل منذ اوتي القرن وهو شاخص ببصره الى العرش ينتظر اذن الله له بالنفخ، فلا تصرف عنه لانه يخشى اذا طيفت عينه ان يؤمر في تلك اللحظه فيكون قد تاخر في امتثال امر الله عز وجل، بل هو شاخص ببصره دائما الى السماء ينتظر امر الله له. لقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما قالوا له يا رسول الله نراك دائما مهموما حزينا، فقال ما لي لا اهتم وكيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر متى يؤمر فينفع. فلا شك انها لحظه عظيمه تلك التي تتبدل فيها الارض غير الارض والسماوات، تلك اللحظه التي يتبدل فيها نظام الكون كله، والتي يطوي فيها الله السماء بيمينه ويقبض على الارض باليد الاخرى، تلك اللحظه التي يحشر فيها الناس الى ربهم ليجدوا ما قدموا حاضرا غير غائب، موفورا غير ناقص، ليجدوا كل ما قدموا وكل ما عملوا حاضرا عند الله عز وجل، ولا يظلم ربك احدا. معها سائق وشهيد، جاءت كل نفس الى الله عز وجل، معها سائق يسوقها، ومعها شهيد يشهد عليها بما عملت، وهو الملك الذي كان موكلا بها في الدنيا. وجاءت كل نفس الى الله سبحانه وتعالى معها سائق يسوقها الى حيث تنفل بين يدي الرب سبحانه وتعالى حين ينزل لفصل القضاء بين عباده، وحين يحاسب كل احد على ما قدم في الدنيا من خير ومن شر، وحين يناقش الكافر الحساب ويسدده عليه حتى يقذفه في النار ويفضحه ويخزيه بين خلقه، وينادى عليهم وتنادي الاشهاد على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره هم كافرون. وحين يبني الله عز وجل المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ويحاسبه فيما بينه وبينه حتى لا يفضحه بين خلقه ويقول له ألم تفعل كذا يوم كذا فيقول بلى يا رب ألم تفعل كذا يوم كذا فيقول بلى يا رب حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه هلك قال له فتركها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم هكذا يكون حساب المؤمن حسابا يسيرا كما قال تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وفي الحديث الصحيح يقول صلوات الله وسلامه عليه من يوقك الحساب عده فتقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال لها يا عائشة إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك فنعوذ بالله من مناقشة الحساب يوم القيامة وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها من ورائها إلى الله سبحانه وتعالى ومعها شهيد يشهد عليها لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا حين كنت في الدنيا ترتح في لهو وتجري وراء شهوتك ولا تذكر أن لك معادا ينتظرك لأن لك يوما ستلاقيه لأن لك ربا سيحاسبك وستعرض عليه كنت في غفلة عن ذلك كله قد حجبتك عن الشهوات وغرتك الآمال والأطماع الكاذبة واللهو الفارغ فلم تذكر ذلك بل نسيته وجعلته وراء ظهرك ولكنك اليوم تنظر ببصر حديث وتفكر بعقل سليم لقد رأيت وعلمت كل ما كنت غافلا عنه في الدنيا مما ذكرتك به الرسل ومما أخبرتك به الكتب فكنت تقرأ ولا تفهم وكنت تسمع ولا تعي ولكنك اليوم تعي كل شيء لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث فبصرك اليوم حديث من الحدة وحدة البصر هي قوته يعني بصرك اليوم قوي حين زالت عنك الغفلة وحين انكشف الغطاء وحين انتبهت من نوم غفلتك ورقاد شهوتك في هذا اليوم تبصر ولا يغيب عن بصرك شيء في هذا اليوم تتذكر وأنى لك الذكرى في هذا اليوم تندم على ما فرطت في جنب الله ولا تحين مندم فإن ندمك لا ينفعك وكان لك فسحة في العمر كنت تستطيع أن تتذكر وأن تعي وأن تعمل صالحا كما يقول الله عز وجل من كفار يوم القيامة حين يتمنون الرجوع إلى هذه الدنيا ليتذكروا ويعملوا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا كما للظالمين من نصير ذهب أوان الذكرى وهناك يفيد في الدنيا، لأنها دار العمل ودار السعي ودار البلاء. أما هناك فحساب بلا عمل، فلا ينفع أحدا تمنين أن يرجع ليعمل فلم يعد هناك مجال لعمل ولا للسعي بعدما أضاع فرصة عمره في لهوه وفي غرته. نسأل الله ألا يدعنا في غرة، وألا يأخذنا على غفلة، وألا يجعلنا من الغافلين، وألا ينسينا يوم معادنا، وألا ينسينا لقاءه، وأن يكون ذلك دائما مثل أعيننا حتى نسعى إلى ما يخلفنا من شدائد هذا اليوم وأهواله، وينجينا من كرباته وفضائله. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فرأيت إلى المجرم يساق إلى ساحة العدل سوقا، ثم رأيت إذا وقف الشهود يشهدون عليه بما جنى وبما أجرم، كذلك نحن عند الله عز وجل يساق ثم يشهد علينا، كما يساق تماما كل جانب يساق إلى حيث يجد جزاء جنايته، وتقوم الشهود عليه. فهذا هو قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سارق وشهيد. ثم يقول سبحانه وتعالى مبينا ان ذلك الشاهد لا يشهد الا على ما علم والا على ما راى، ولا يتجرد عليه شيئا، ولا يكتب الا ما قدم، الا ما فعل والا ما قال، لانه شاهد امين لا يستطيع ابدا ان يتزيد على العبد شيئا من فعل ولا من قول، بل لا يكتب الا ما صدر عنه تماما بلا زياده ولا نقصان. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال قرينه يعني قرينه من الملائكه الذي وكل بكتابه عملي في الدنيا، يقدم صحيفة أعمالي إلى الله عز وجل ويقول: هذا ما لدي عتيد، أي حاضر، هذا ما لدي عتيد. فيقول الله عز وجل آمرا للملائكة الموكلين بعذاب الكفار: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا في جهنم شديد الكفر، عنيد شديد العناد لآيات الله والمخالفة لأمره والعصيان لرسله، مناع للخير شحيح حريص لا تبد يده بخير أبدا، ولا يعطي أحدا شيئا، بل هو أشر بطر يتمنى أن يحوز الدنيا كلها في بطنه. وإذا سئل شيئا رحمة بيتيم أو مسكين لا يرق له قلبه، بل يمنع عن عباد الله عز وجل ما لديه من الخير، لأنه حريص على أن يكون كل الخير له، وألا يكون خيره لغيره، مناع للخير معتد، لا يكتفي بأنه منع الخير عن الناس، بل يعتدي على الناس ويأكل حقوق الناس ويأكل على الناس. فهو لم يكتفي بأنه منع خيره ولم يعطي رده ولم يرحم أحدا من عباد الله ولم يجد بشيء مما عنده على فقير او مسكين ليرحم عرضه ويسد ساقته، ولكنه مع ذلك مع حرصي على المنع، مع منعه للخير هو مؤتمن على عباد الله عز وجل، يظلمهم ويدور عليهم ويأكل أموالهم بالباطل ويضرب أبشارهم ويؤذيهم بكل أنواع الأذى بالقول وبالفعل، هماز عياب مؤتد أثيم كثير الإثم وكثير المعصية، مؤتد مريب شديد الريبة، شاك مرتاب ليس بمؤمن ولا موقن، الذي جعل مع الله إلها آخر يعبده ويؤلهه، فهو يعبد الطاغوت من دون الله عز وجل، ويجعل مع الله آلهة أخرى يدين لهم للعبادة والتقديس، ويتقرب إليهم بأنواع القربات، ولا يوحد الله عز وجل، ولا يخلص له دعاءه ولا عبادته، فألقياه في العذاب الشديد، فألقياه في العذاب الذي بلغ من الشدة،
وأنذرتكم ونبهتكم على لسان